بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية بنبدأ: ماليش غيرك، مفيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كرب غيرك يا رب يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبنستكمل دروسنا وهي صدقة جارية على روح زوجي محمد، أدعو الله له بالرحمة الواسعة وبالعفو وبالمغفرة، أن يجعل الله سبحانه وتعالى الجنة داره، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، ووالدي وموتى المسلمين. وبنقف النهاردة وبنقول إن إحنا بنلاحظ دلوقتي إن في زمن الفتن اللي إحنا عايشين فيه، الناس ما بقتش بتفرق إذا كان مصدر الرزق بتاعها حلال ولا حرام. يعني الغش والرشوة والتزوير كله ماشي، وللأسف الشديد رغم أن الناس بتقبل الحرام على نفسها، إلا أنها بترجع تشتكي أن ما فيش بركة في الرزق. ليه بقى؟ بنقف وبنقول السبب عدم بركة الرزق في المال الحرام أن الاتجاه المادي البعيد عن قوانين الله في الرزق هو السبب أن الناس تاكل حرام وبعدين ربنا يرفع عنها البركة. عشان كده بإذن الله عايزين نتعلم على قوانين القرآن الكريم في الرزق، عشان هو ده هيبقى السبب في بركة الرزق وفي الأمن والأمان والطمأنينة والسلام النفسي والحياة الطيبة. أهم قانون من قوانين الرزق في القرآن الكريم، القانون الأول، هو أن الرزق بيد الله وحده. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الزاريات في الآية 58: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم. ربنا ابتدى الآية بإن للتأكيد، الله هو الرزاق. الرزاق من أسماء الله الحسنى، ومعناه كثير الرزق، كثير العطايا، كثير المنح، كثير الهبات. أيضا الله ذو القوة، يعني إيه ذو القوة المتين؟ يعني الله هو مسبب جميع أسباب الرزق لكل عباده. صفة الرزق هي من صفات الربوبية التي لا يتصف بها إلا الرب الخالق سبحانه. يعني البشر والناس والمعارف والمصالح ورجال الأعمال وأصحاب يعني الثروات وكل الوهم ده كله يساوي صفر في منطقة الرزق، لأن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى وحده. ربنا سبحانه وتعالى أكد على هذا المعنى في كثير من الآيات، وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، قل من يرزقكم من السماء والأرض، قل الله. صدق الله العظيم. أمور واضحة إن شاء الله. وربنا أمر عباده في طلب الرزق يطلبوه من الله وحده. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فابتغوا عند الله الرزق. صدق الله العظيم. عايزين رزق اطلبوا من الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا هو مالك كل شيء وخالق كل شيء وخزائنه ملأة، فطلب الرزق لا يكون إلا من مالك الرزق. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سأل فاسأل الله. هنا بنقف مع الآية رقم 22 و23 من سورة الزاريات، اللي بتؤكد أن الرزق في السماء بيد الله سبحانه وتعالى وحده. بسم الله الرحمن الرحيم، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى بيقسم في هذه الآيات وبيقول: ورب السماء والأرض. رب السماء والأرض، يعني ربنا بيقسم بذاته العليا إن إيه يا رب؟ إن في السماء رزقكم. يعني إيه؟ يعني الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. يعني إيه في السماء رزقكم؟ يعني إذا كانت أسباب الرزق كلها موجودة على الأرض، اللي الإنسان بيكد وبيتعب عشان يحصل الرزق، لكن الرزق في السماء. القرآن بينقل قلب الإنسان إلى السماء، إلى الغيب، إلى الله، عشان يتطلع هناك إلى الرزق المقسوم والحظ المرسوم. أما الأرض ففيها الأسباب، كويس، والأسباب دي هي من صنع الله سبحانه وتعالى. ربنا أمرنا إن احنا ناخد بالأسباب الموجودة على الأرض، لكن واحنا بناخد بيها طاعة لأمر الله تكون قلوبنا متأكدة إن الأسباب لا ترزق، ولكن من يرزق هو الله سبحانه وتعالى خالق الأسباب. هنقف دلوقتي مع قصة بسيطة. كان في تاجر اسمه الحاج اسماعيل، بنى مسجد كبير باسمه، وكان بيتصدق على المساكين والمحتاجين اللي بييجوا يطلبوا منه المساعدة. في يوم من ذات الأيام كان في رجلين ذهب بصرهم، يعني رجلين عندهم عمى، وفي يوم من الأيام قالوا نروح نقعد على باب مسجد الحاج اسماعيل لأنه بيدي صدقات كتيرة للمساكين. وواحد من الرجالة دول كان صالح، فكان لما يدعو يقول اللهم ارزقني من فضلك. أما الآخر فكان جشع، فكان بيقول اللهم ارزقني من فضل الحاج إسماعيل. عشان إيه؟ عشان الحاج إسماعيل يسمع نداه فيديه هو ويزود له. المهم ان الحاج اسماعيل سمع الدعاء بتاع الرجلين، فكان يرسل للراجل اللي بيطلب الفضل والنعمة من الله عز وجل درهمين، اما الرجل اللي بيطلب الفضل منه من الحاج اسماعيل يقول اللهم ارزقني من فضل الحاج اسماعيل، كان بيبعت له دجاجة مشوية جواها 100 درهم. طبعا الرجلين كانوا بياخدوا، واحد الصالح ياخد درهمين، التاني الجشع لما ياخد الفرخة المشوية يعمل ايه؟ هو مش عارف ان جواها 100 درهم، يروح بايعها لصديقه الصالح يبقى يديله الفرخة المشوية وياخد منه الدرهمين. عنده دلوقتي احساس كويس ان هو كسب الدرهمين، ومش مهم الفرخة المشوية اللي هو مش عارف ان بداخلها 100 درهم. استمر الحال بين الرجلين لعدة ايام، وفي يوم من ذات الايام جاء الحاج اسماعيل للراجل اللي بيدعو ويقول من فضل الحاج اسماعيل وقال له انت اتغنيت قوي بقى من الدعاء بتاعك. فالراجل قال له ازاي اتغنيت؟ قال له انت في 10 ايام كسبت 1000 درهم كانوا موجودين داخل الفراخ المشوية اللي بعتها لك. قال له لا لا لا، أنا كنت أصلي لما باخد الفرخة المشوية أو الدجاجة المشوية كنت ببيعها لصاحبي وباخد الدرهمين. رد عليه الحاج إسماعيل وقال له شفت، لما طلبت الفضل من العبد اللي هو أنا الحاج إسماعيل ربنا حرمك من 100 درهم كل يوم، وصديقك التاني ربنا رزقه بال100 درهم كل يوم لأنه كان بيطلب من فضل الله ومن غنى الله الرزاق سبحانه وتعالى. عايزين نقف دلوقتي ونعرف ما هو معنى الرزق. معنى الرزق هو العطاء، والرزق على نوعين، رزق في الدنيا ورزق في الآخرة. رزق الدنيا على نوعين، رزق مادي اللي هو الأكل والشرب واللبس والسكن والصحة والسلامة والأهل والزوجة والأبناء، ربنا بيديه للمسلم وللكافر. كل عبد على الأرض له رزق دنياوي مادي، أما الرزق الدنياوي المعنوي وهو العلم والإيمان والهداية والصلاح والاستقام، ده لأهل الصلاح والتقوى. والرزق التاني، النوع التاني، رزق الآخرة وهو الجنة ونعمها للصالحين. عايزين دايما نؤمن ان ربنا كتب لكل نفس رزقها، والنفس مش هتموت غير لما تستكمل الرزق، وكل واحد فينا وهو في رحم امه ربنا سبحانه وتعالى كتب له رزقه، عشان نبقى متأكدين ان الرزق بيد الله. هنا هنقف وحنقول ان الرزق لها انواع. ادنى انواع الرزق كويس هو المال، عشان بس الناس شوية تصحى على حقائق اللي ما الناس ما بتعرفهاش، بتضيع عمرها كله تجري ورا المال، وهو أقل قيمة في أنواع الرزق. أعلى قيمة للرزق هو رزق العافية، لأن ربنا لما يسألنا العافية، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر دعاء العفو والعافية، لأن العافية هتعين الإنسان على أداء أعماله وعلى الأخذ بالأسباب وعلى العمل وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. أفضل أنواع الرزق صلاح الأبناء، لأنه هو ده الاستثمار اللي مفروض نستثمر فيه أموالنا وهو أبنائنا، ثم يكون تمام الرزق. كلنا لابد أن نتمنى تمام الرزق، بس نعرف ما هو تمام الرزق الحقيقي، هو رضا الله سبحانه وتعالى عنك، لأن ربنا لما يرضى عنك هيرضيكي وهيديك الرزق الحقيقي وهو القناعة. القناعة لما ربنا يرضى عنك يرضيك عن حياتك، تبقي إنسانة قنوعة. يعني إيه؟ يعني عايشة في سعادة تامة، حاسة إن الحمد لله أساسياتك ربنا كلها الحمد لله مكفيها لك وسترك فيها. كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري يقول له: اقنع برزقك من الدنيا، فإن الرحمن فضل بعض العباد على بعض في الرزق. يعني إيه؟ يعني لو أنا اقتنعت ورضيت باللي ربنا ادهولي، ربنا هيرضى عني، هيبقى عندي تمام الرزق، وهيبقى قلبي مليان بالرضا. لما قلبي هيبقى مليان بالرضا مش همد عيني بره، مش هقول ليه ما يمدش عيني بره بقى، لان في ناس تانية ربنا فضلها علي، في ناس عندها مال اكتر، في ناس عندها عافية اكتر، في ناس عندها ابناء افضل، في ناس عندها قصور اكتر، عربيات اكتر، دنيا اكتر، حاجات كتيرة قوي اكتر. انا مش عايزة اكتر، انا مش عايزة اي حاجة اكتر، انا عايزة اقنع بما اعطاني الله فيرضيني الله ويرضى عني ويكون هذا هو تمام الرزق. عشان كده علي رضي الله عنه قال: الرزق نوعين، رزق تطلبه ورزق يطلبك ويجيلك حتى لو ما طلبتهوش. فليه نحمل هم السنين اللي جاية على هم النهاردة؟ اليوم كل يوم ربنا هيكفيكي بالرزق اللي يكفيكي. فإذا كان ليا عمر في السنة اللي جاية ربنا هيبعت لي رزق كل يوم مع يوم جديد. أما إذا ما كانش ليا عمر يبقى أقعد أخاف من دلوقتي على رزق السنة الجاية وأنا أساسا مش هكون في عداد الأحياء. فلنقف بطلب الرزق والإحساس بالرزق على اليوم اللي احنا عايشين فيه. لما نؤمن إن الرزق بيد الله وحده وإن ما فيش أي بني آدم ليه أي دخل في رزقنا، نعيش في منطقة العزة في طلب الرزق. يعني ايه العزة؟ يعني لا اتذلل ولا يعني ولا اروح انافق ولا اروح ابوس الايدين للاغنياء والاصحاب الشركات وللناس اللي عندهم مراكز عشان يشغلوني وعشان يرقوني وعشان يدوني شغل. لا 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 لا، اولا للأسف الشديد ناس كتيرة في هذا الزمان بتتألق وبتتذلل وبتبوس ايدين ناس اساسا مالها كله حرام. طيب شوفي بقى ربنا بيذل البني آدم اللي يذل نفسه للبشر، يخليه يبوس ايدينه ويتذلل ويبقى عامل زي الحاجة اللي ملهاش اي معنى، واحنا اللي عملناك واحنا اللي شغلناك واحنا اللي جبناك واحنا اللي وديناك، ونبوس الايدين وحاجة مخجلة، حاجة مخزية، مع انهم بيبقوا ناس اغنية وبيبقوا دعاء الى الله، ومع ذلك يكتب ربنا عليهم الذل لناس مالها حرام. لكن اللي عايز يبقى عنده العزة في طلب الرزق: لا أطلب الرزق إلا من الله، ولا أهين نفسي لتراب بياكل مال حرام أساسا. نمرة 2، لابد أني لما أعرف أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى أعيش في حالة الاستقرار النفسي. ليه؟ لأن رزقي بيد ربنا، أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأحكم الحاكمين وأغنى الأغنياء، واللي بيده الأمر كله والرزق كله، يبقى عندي استقرار وأمن، هيفتح لي بأمره سبحانه وتعالى ويجي لي الرزق من السماء بإذن الله، ويبقى دايما عندي رضا بالرزق. ليه بقى بيجيلك الرضا؟ لما تعرفين اللي بيرزقك ربنا من هو؟ الله. الله هو الحكيم اللي له الحكمة، يعطي الحكمة ويمنع لحكمة. الله هو الرحمن الرحيم، رحمته وسعت كل شيء، يبقى ليه هيرحمني؟ يبقى ليه هيمنعني ومش هيديني؟ لو ما ادانيش حاجة انا عايزاها يبقى اكيد ملهاش ليا فيها مصلحة، لانه ارحم الراحمين. وربنا سبحانه وتعالى يمتلك كل الارزاق، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يوسع علي. يبقى إذن لابد أن أرضى برزق الله سبحانه وتعالى. عشان كده برضو الحكمة قالت: من رضى برزق الله لم يحزن على ما فاته. لما دايما أقول إن الرزق اللي ربنا مديهولي ده هو ده اللي ربنا كتبهولي وأنا راضية بيه، عمري ما أحزن. أقولك كان نفسي في مثلا إيه يبقى عندي ولد، لا ما أحزنش إن ما عندي ولد، لأن يمكن كان حيجي ويجيب معاه ابتلاء وتضيع حياتي كلها. كان نفسي مثلا أشتغل وأبقى رئيس الجامعة، لا 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 لا، عايزة رئيس الجامعة ولا حاجة، الحمد لله. أنا بقول قال الله وقال الرسول، وهذا هو ما هو أجمل ما في الدنيا. وهكذا يبقى عندي رضا برزق الله ولا أحزن أبدا على رزق فاتني. فإذا الرسالة اللي بناخدها هذا الأسبوع في أول درس من دروس الرزق، توكلي على الرزاق الواحد الأحد في كل الأرزاق، وارضي بعطاء الله، ودايما اطلبي من ربنا تمام الرزق، لأن تمام الرزق هو حق السعادة.